بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين. ويعني بذلك ما جاء في تأخيرهما أي المضمضة والاستنشاق، لأن الكلام لا يزال متعلقا بهما، المضمضة والاستنشاق. وقد جاء في الأثر فيما مضى في الآثار ثلاثة أشياء: المضمضة والاستنشاق والاستنذار. وقد عبر هنا عنهما بضمير المثنى، يعني المضمضة والاستنشاق، ذلك لأنه إن قصد الاستنشاق فيستلزم الاستنذار، وإن قصد الاستنذار فيتضمن للاستنشاق. واعتبر الاستنشاق والاستنذار عملا واحدا، ولذا ساغ أن يذكر هذه أو يذكر هذين الفعلين ويضمر عنهما بضمير التثنية. قال: في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين. على غسل الوجه واليدين، والأصل أن محل غسلهما مع غسل الوجه، وغالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، لكن ورد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرهما، أي أخر المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، بل على غسل اليدين بعد غسل الوجه. وهذا من الأدلة التي استدل بها الفقهاء على وجوب غسلهما، إذ لو لم يكونا واجبين لسقط بانتهاء أو بالانتهاء من محلهما. فكونه صلى الله عليه وسلم غسل أو تمضمض واستنشق بعد غسل اليدين مشعر بأنه استدراك منه لهذا الفعل، الذي ربما كان من أجل النسيان، أو ربما كان من أجل الدليل على جواز هذا الحكم، وهو التأخير إلى ما بعد غسل الوجه واليدين. لذا فإن الشارح أو فإن المصنف رحمه الله أحب أن يبين أن المضمضة والاستنشاق يعني يجوز فعلهما قبل الوجه، ويجوز فعلهما بعد الوجه، بل يجوز فعلهما حتى بعد غسل اليدين. ولعل هذا يعني يمكن أن يستنبط منه أنه من نسي أن يتمضمض أو يستنشق عند المحل، يعني محل غسل الوجه، فإن تنبه وتذكر قبل أن يفرغ من وضوئه، فإنه له أن يفعل ذلك، يعني أن يتمضمض وأن يستنشق، ولا يلزم من مضمضته واستنشاقه بعد غسل الوجه أن يعيد ما بعد الوجه، بل إنه يستمر، فكأن ذلك على سبيل الاستدراك. ولما كان الإنسان لا يزال في أداء الوضوء يعني لا يزال شارعا في أداء عمل الوضوء فله أن يستدرك ما فات. هذا ما يشير إليه الحديث الذي ساقه وهو من رواية المقداد ابن معدي كرب، قال عن المقداد ابن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء المقدام، المقدام ابن معدي كرب والمقداد ابن الأسود والمقداد ابن عمرو، نعم، قال عن المقدام ابن معدي كرب، عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله تعالى عنه، نعم، لا، أما اسمه فمضبوط بمعدي كرب، وقد يكتب فتكتب الياء ملصقة بالكاف، ويظن البعض أنه معدي يكرب، والصحيح معدي كرب، هكذا ينطق وإن رسم على غير ذلك، ها؟ وقد رسمه وقد رسم في هذه النسخة حسب النطق، فرسمت الياء مستقلة منفردة، ورسمت الكاف والراء والباء ها أيضا مستقلة. قال عن المقدام ابن معدي كرب قال أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء، يعني بماء للوضوء، فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، يعني لكل ذراع طبعا اليمنى، ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، ها، وأذنيه عندكم إيش؟ وأذنيه، هذه خطأ من المطبعة، وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال رواه أبو داود وأحمد وزاد وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. فهذا الحديث يحكي لنا صورة من صور الوضوء، وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم صور متعددة في الوضوء، كما جاء في حديث عثمان، وكما جاء في حديث المقدام وغيرهما من الصور التي فيها بعض التغاير وفيها بعض الاختلاف، والتغاير والاختلاف في صور الوضوء لا يعني أن تلك الصور متعارضة وأنها تتطلب الترجيح، بل إنها تدل على تنوع العبادة، وأن هذه أفعال يجوز فعلها، وأن الإنسان له أن يتوضأ بحسب ما يتيسر له من الصور، فقد يتيسر له في بعض الأحيان أن يؤدي الوضوء على وجه، ولا يتيسر له في حين آخر فيأخذ بالصورة الأخرى المتيسرة، فإن ذلك كله من باب التوسيع على الناس، وإن ذلك من باب تنوع العبادة، وأن ذلك من باب الدليل على جواز تلك الصور، فلا تنافي بين تلك الصور المختلفة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، وهنا أبهم الذي جاء بالوضوء، وبني الفعل لما لم يسمى فاعله، وهذا فيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يستعين بمن إيه؟ بمن يعينه على وضوئه، كأن يستعين بابن أو بخادم أو برفيق أو بزميل، فإن ذلك كله مما يدل على الجواز. قال: بوضوء، فتوضأ أي فلما أتي بوضوء شرع في الوضوء، يعني بدأ في الوضوء، وذلك فبعد أن قال فتوضأ قال فغسل، أي بدأ يبين كيف كان وضوءه، كيف كان وضوءه، فبدأ يفسر ذلك، فجاء بالفاء المفسرة قال فغسل كفيه ثلاثا، وهذا يدل على ما سبق تقريره من مشروعية غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء، سواء كان ذلك من استيقاظ أو لم يكن، فإن هذا الحديث لم يشر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعد أن استيقظ من نوم، وإنما جاء مطلقا فهو مشعر بمشروعية غسل الكفين مطلقا. قال: فغسل كفيه ثلاثا، وجاء في بعض الروايات قال فاستوكف كما مر معنا في الدرس الماضي. قال: وغسل وجهه ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا أي ثلاث مرات، وهذا مشعر بأنه يسن للإنسان أن يغسل ثلاث مرات، أن وهو أكمل الوضوء، وهو أيضا يدلنا على شيء أنه لا ينبغي للإنسان أن يزيد في الغسل على ثلاث مرات، لأن الروايات التي نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام والتي حكت وضوءه على سبيل الكمال ما جاء فيها ما يزيد على الثلاث، وينبغي للإنسان أن يقتصر على ما شرع وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الزيادة على الثلاث يعني مما هو مستحدث ومستبدع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فلا ينبغي الزيادة على إيه؟ على الثلاث، بل ينبغي، لأن الثلاث هي غاية الكمال، لأن غسل العضو الواحد ثلاث مرات هو منتهى الكمال، فينبغي أن يقتصر على ذلك. قال: فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، أي غسل ذراعيه لكل واحدة من الذراعين ثلاثا ثلاثا. ها؟ أما النقص عن الثلاث فهو جائز، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله، لا يقبل الله الصلاة إلا به، وورد أنه توضأ مرتين مرتين، وهذه الأحاديث تحكي لنا أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، فدل ذلك، لأن الواجب هو الوضوء مرة، الواجب هو الوضوء مرة، والوضوء مرتين أو ثلاث هذا على سبيل الندب والاستحباب والسنية، لا على سبيل الوجوب، وهذا أمر متفق عليه كما سبق تقريره فيما مضى. قال: نعم، ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا. هنا علق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذا الأمر وقال: هذا الحديث استنبط منه الفقهاء على أن ثم تدل على الترتيب، فإنه لما حكى، وهذا الذي استنبط منه المؤلف حيث استنبط جواز تأخير المضمضة والاستنشاء، وقال: إن علماء النحو منهم من يرى أن ثم لا تدل على الترتيب، وإنما تدل على مجرد العطف، فتكون المسألة دلالتها على الترتيب هل هي حقيقة أو مجاز، ودلالتها على العطية هل هي حقيقة أو مجاز، ثم انتهى إلى أنها من اللفظ المشترك، يعني ثم تدل على الترتيب وتدل على العطف. ولما كان العطف ولما كان الترتيب معنيين مختلفين وثم تدل على كل واحد منهما، قال إنها من اللفظ المشترك. واللفظ المشترك إنما يعرف المراد منه بالقرينة التي توجد في النص، كل ذلك لكي يقول إن هذا الحديث لا يصلح لأن يكون دليلا على ما ذهب إليه المصنف. لأن إذا قلنا إن ثم تدل على العطف والعطف لا يقتضي الترتيب، فيكون الراوي قد حكى صورة الوضوء على سبيل الإجمال لا على سبيل الترتيب، وفي هذه الحال لا يتعين ولا يتحدد موضع المضمضة من الاستنشاق في الوضوء، فكأن الراوي يحكي لنا الصورة غير مرتبة، لكن هو حرص أن يذكر الأفعال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إنه غسل كفيه وغسل وجهه ويديه وتمضمض واستنشق. وفي هذه الحال إذا قلنا إن ثم فقط تدل على الترتيب على العطف، إذن هذا الحديث جاء مجمل، والأحاديث الأخرى التي ذكرته على الترتيب والتي بينت محل المضمضة والاستنشاق من الأعضاء يحمل هذا الحديث عليها، فيكون هذا الحديث مجملا وتلك الأحاديث مفسرة، وعليه فلا يصلح أن يكون هذا الحديث دليلا على ما ذهب إليه المصنف من أن المضمضة والاستنشاق لا يلزم أن يكون محلها بعد الوجه. بعد الوجه هذا ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله، وإن كان يعني يقول إن هذا أمر محتمل. نعم.
إذا قرر هذا الحديث ترتيب متعارض مع حديث عثمان رضي الله عنه، حديث عثمان حديث صحيح، لا يقدم الحديث
صحيح على. ونحن قلنا في الأول إنه هذا ما في تعارض، وإنما هذا من باب التوسعة، وأن هذا من باب تنوع العبادة، وأن الإنسان له أن يفعل هذا ويفعل هذا، فالتعارض منتفي أصلا. ها؟ هذا الكلام إذا سلمنا بأن ثم تدل على الترتيب، وقد نقض الإمام الشوكاني هذا هذا المعنى، هذا كونه متعارف، التعارف ليس دليلا على الحقيقة. ها؟ كون هذا متعارف عندي وعندك، لكن قد يكون متعارفا عند علماء العربية، لأن علماء العربية تنازعوا في ذلك، ومنهم من يقول إن ثم تدل على العطف فقط، مثلها مثل الواو، ولا تدل على الترتيب. فين القرينة؟ ها؟ الآية ما عطفت بثم. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالآية لم تعطف بثم عشان نقول إنها قرينة في الترتيب، ونحن إنما فهمنا الترتيب من إدخال الممسوح بين المغسولين. ها؟ هذا على قراءة النص، ونحن قلنا أما على قراءة الجر فهذا ليس بدليل، ولذلك سيأتي معنا إن من العلماء من ذهب إلى أن الترتيب في الوضوء ليس بلازم. ها؟ إيش؟ إيه؟ هو سيأتي أن من العلماء من ذهب يعني، وأن الإمام الشوكاني رحمه الله قال لابد من قرينة، واستدل بالقرينة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأوا بما بدأ الله به. ابدأوا إيه؟ بما بدأ الله به، عندما بدأ بالصفا وقال إيش؟ ابدأوا بما بدأ الله به. أو على رواية الخبر: نبدأ بما بدأ الله به. قال: فهذه يمكن القرينة التي تدلنا على أن الترتيب وفي الوضوء ملحوظ، وأن ثم تدل على الترتيب، لكن النص بما هو فيه وحسب ما ذهب إليه علماء اللغة، علماء النحو والصرف والبلاغة والبيان، على أن ثم إنما تدل على العطف لا غير. وهي مسألة يعني منازع فيها عند علماء وإن كان ابن مالك يرى أن ثم تدل على الترتيب. نعم.
قوم يعني راوي يعني رتب الوضوء كما جاء في الآية، ثم يعني
أين الراوي رتب الوضوء كما جاء في الآية؟ أولا في الآية ما ذكرت الكفين، والآية لم تذكر المضمضة والاستنشاق.
قصدي يعني التي جاء في الآية وذكرت ما هي
ما هو بلازم، لأن علماء العربية يقول: واعطف بواو لاحقا أو سابقا أو لاحقا، مصاحبا للحكم أو موافقة. فالواو لا تقتضي الترتيب أصلا، والعطف فيها بالواو، لكن نحن هنا عندنا العطف في الحديث بثم. على كل حال سيأتي الكلام في ذلك. قال: ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وهذا الحديث يدلنا على أن السنة في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، فيأخذ ماء ويمسح بإبهامه ظاهر الإيه وبسبابته باطن الأذن. قال: قال رواه أبو داود وأحمد وزاد: وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، أي كل رجل ثلاثا ثلاثا. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذا الحديث: قال: الحديث إسناده صالح. ومن أين أخذ هذا الحكم؟ هذا الحكم إنما أخذه من صنيع أبي داود، من صنيع أبي داود، لأن أبا داود صنع في كتابه أنه قال: ذكرت فيه الصحيح وما شابهه وما قاربه وما كان فيه من ضعف شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. وأبو داود روى هذا الحديث وسكت عنه، فلذلك قال الشوكاني إنه إيه؟ إنه حديث صالح. قال: الحديث إسناده صالح، وقد أخرجه الضياء يعني المقدسي في المختارة في كتابه الذي سماه بالمختارة، وهو كتاب جمع فيه الأحاديث التي يرى صحتها، الأحاديث الصحيحة عنده، فكأن هذا الحديث على رأي ضياء المقدسي حديث صحيح، وهو يدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين. وحديث عثمان وعبد الله بن زيد يعني ابن عبد ربي، ولا عبد الله بن زيد المازني، احنا عندنا رجلان كل يسمى عبد الله بن زيد، احدهما الذي أري الاذان، وهذا هو عبد الله بن زيد ابن عبد ربي، وهو الذي روى حديث الوضوء. قال: وحديث عبد الله بن زيد الثابتان في الصحيحين، ها، وحديث علي الثابت عند أبي داود وهو الذي مر معنا فيما مضى، وحديث علي عند أبي داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والبزار وغيرهم مصرحة أو مصرحة، يعني تلك الأحاديث مصرحة بتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه واليدين، فظاهرهما أن هذه الأحاديث إيش؟ متعارضة. قال: والحديث من أدلة القائلين بعدم وجوب الترتيب، ممن استدل به عدم وجوب ترتيب أعضاء الوضوء استدلوا بهذا الحديث. وقد سبق ذكرهم في شرح حديث عثمان. قال: وحديث الربيع الآتي بعد هذا يدل أيضا على عدم وجوب الترتيب، وهي قولها أخرجت حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها أخرجت إناء إلى عبد الله بن محمد بن عقيل وقالت له: في هذا كنت أخرج الوضوء، في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثا، ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثا، ثم يمضمض ويستنشق ثلاثا. فدل ذلك على أنه كان يؤخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه، ولذلك أشار إليه بقوله هنا أنه من الأدلة. قال: وحديث الربيع الآتي بعد هذا يدل أيضا على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه. قال النووي: إنهم يتأولون هذه الرواية على أن لفظة ثم ليست للترتيب بل لعطف جملة على جملة. وقد ذكر الفاضل الشلبي في صدر حواشيه على شرح المواقف أن المحققين من النحاة نصوا على أن وجوب دلالة ثم على التراخي مخصوص بعطف المفرد، تقول: جاء محمد ثم زيد، يعني إذا كان مفرد، أما إذا كان عطف جملة على جملة يقولون فهذا لا يدل على الترتيب. ها؟ إيه؟ قد يفيد هذا لكن ليس بلازم أنه في كل الأحوال. نعم. قال: وقد ذكر، يقول إيش؟ وقد ذكر الفاضل الشلبي في صدر حواشيه على شرح المواقف أن المحققين من النحاة نصوا على أن وجوب دلالة ثم على التراخي مخصوص بعطف المفرد، وقد ذكره أيضا في حواشي المطول. قال: وقد ذكره الرضا في شرح الكافية وابن هشام في المغني أنها تأتي لمجرد الترتيب، فظهر بهذا أنها مشتركة بين المعنيين، يعني تارة تأتي للترتيب وتارة تأتي لمجرد العطف، لا أنها حقيقة في الترتيب، لكن نقول ما دامت مشتركة فهي حقيقة في الترتيب وحقيقة في العطف، لكن أي شيء، أي المقصود، هذا تعينه القرينة في الجملة. فهم يرون أنها إذا كان العطف عطف مفرد على مفرد فهذه قرينة في في أنها تفيد الترتيب، وإذا كانت عطف جملة على جملة فهذه قرينة تدل على أن العطف على أن أن المراد مجرد العطف بصرف النظر عن عن الترتيب. لا يدل. ها؟ قال لكن لا يخفى عليك أن هذا التأويل وإن نفع القائل بوجوب الترتيب في حديث الباب وما بعده فهو يجري في دليله الذي عارض به حديثي الباب. يعني إذا قال لا بد أنها تدل على الترتيب نقول له فهذا الحديث يعارض حديثي أو يعارض حديثي عثمان وعبد الله بن زيد. ها؟ قال ولكن لا يخفى عليك أن هذا التأويل وإن نفع القائل بوجوب الترتيب في حديث الباب وما بعده فهو يعني حديث المقدام بن معدي كريب وحديث اللي هو الربيع لأنهما جاء وذكر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه أو غسل الوجه واليدين. قال فهو يجري في دليله الذي عارض به حديثي الباب أعني حديث عثمان وعبد الله وعبد الله حديث عثمان وعبد الله بن زيد وعلي فلا يدل على تقديم المضمضة والاستنشاق كما لا يدل هذا على تأخيرهما. فدعوى وجوب الترتيب لا تتم إلا بإبراز دليل عليها يتعين المصير إليه. قال وقد عرفناك في شرح حديث عثمان عدم انتهاض ما جاء به مدعي وجوب الترتيب على المطلوب. ليه؟ لأن ثم قال ما دامت لفظا مشتركا أو ما دامت مشتركا لفظيا فهي تدل على أحد المعنيين لكن بدون تعيين، وإنما الذي يعينه أو يعين المعنى هو الإيه؟ هو القرينة. ثم قال نعم حديث جابر عند النسائي في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، وذلك بعد أن فرغ من طوافه وشرب من ماء زمزم خرج من باب الصفا وقال لأصحابه ابدأوا بما بدأ الله به عندما أراد السعي بين الصفا والمروة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم الذي بدأ به فقال ابدأوا بما بدأ الله به، ففهم من هذا لأن الله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، ففهم من هذا أن الترتيب هنا مقصود. وهذا أمر مجمل بينته السنة. قال ابدأوا بما بدأ الله به بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر، يعني نبدأ بما بدأ الله به. وفرق بين الأمر والخبر لأنه في حديث النسائي إن شاء وجه الأمر للناس أن يبدأوا بالصفا، وفي حديث مسلم قاله على سبيل الإخبار، يعني الله قال لنا إن الصفا والمروة من شعائر الله فها نحن نبدأ بما بدأ الله به، إلا أن يقال إنه خبر أريد به الإنشاء. ومن أين استفدنا أنه خبر أريد به الإنشاء؟ بقوله عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابدأوا بما بدأ الله به بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. يقول هذا الحديث يصلح للاحتجاج به على وجوب الترتيب لأنه عام، أي لأن هذا الحديث عام، كأن النبي يقول كل شيء تؤمرون به ها وتريدون تنفيذه فابدأوا بما بدأ الله به. والله تعالى قال لنا في آية الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فدل ذلك على أنه يؤخذ الترتيب في ذلك. ها؟ قال وهو عند مسلم بلفظ الخبر يصلح للاحتجاج به على وجوب الترتيب لأنه عام لا يقصر على سببه عند الجمهور. فكأن الجمهور يقولون العبرة بعموم اللفظ، وإن جاء قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به في إيه؟ في الصفا والمروة، لكن هذا لا ينبغي أن يقصر على الصفا والمروة، بل يعم كل أمر جاءنا فيه أكثر من فعل، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك مرتبا، فنحن نبدأ به على الترتيب. مفهوم؟ هذا محل الاستدلال. ها؟ حتى في الوصية، وصية ايه؟ ايناك او، قال ما قال ودين. ها؟ ومع ذلك ها؟ ففي فرق بين او والواو، لان هناك او، ومع ذلك العلماء قالوا هنا او ليست للتخير، وانما قالوا الله سبحانه وتعالى قدم الوصية على الدين لعلة، لان الوصية في الغالب لا احد يطالب بها، ها، لان غالبا ما تكون امرا، يعني هذه الوصية تكون في اوجه الخير او في شيء يتعلق في سبيل الله، فلا تجد شخصا قائما يطلب تنفيذها، بخلاف الدين فإن طالبيه كثيرون، وإن أصحابه يبحثون عنه ويلحون في طلبه، فلما كان الدين له طلاب أخره، والوصية كأنه يقول لنا اتقوا الله ونفذوا الوصية، فإن كان ما لها أحد يطالب بها فإن الله عالم بها. نعم، آية ايه؟ ايش بها؟ ايه، ايوه، ايش بها؟ يعني هل تبدأ بنكاح مثنى؟ افعل طيب ان شئت، ان شئت واستطعت افعل، احد منعك؟ طيب خلاص، ما دام ما احد منعك اذا توردها علينا ليش؟ هنا الوضع مختلف، لأن هنا الآية جاءت بسبب ذلك، أن الناس كانوا في الجاهلية تنشأ عنده اليتيمة فيربيها ويكون لها مال، ثم إذا كبرت اليتيمة لا يريد تزويجها، ما يريد أن يزوجها. ليه؟ لأنه ما يريد أن يدفع مالها لها، ولذلك كان كثير منهم يضر باليتيمة رغبة في مالها، فالله سبحانه وتعالى قال لهم ليش تفعلوا هذا؟ هذا ما يجوز لكم، وإذا كنتم تريدون النكاح عندكم النساء الأخريات، انكحوا ما طاب لكم من النساء، ها، مثنى وثلاث ورباع، أما أن تضروا باليتيمة فلا. ثم قال لهم لكن هذا النكاح مشروط بشيء وهو العدالة، فإن كنتم لا تتوقعون تحقيق العدالة فإيه؟ أية هذه العبارة الأصولية؟ إلا هذه عبارة أصولية صحيحة، العبرة بعموم اللفظ، ما وإن كان المالكية يرون خلاف ذلك. عند المالكية أن العبرة بعموم السبب، العبرة بخصوص السبب، فهم يجعلون السبب سبب ورود الحكم، يعني أحد الأشياء التي تقيد العبارة. أما جمهور الأصوليين غير المالكية فإنهم يرون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، السبب داخل لكن العبارة عامة، فما دام يمكن تطبيقها إذا لم يوجد ما يخرجها، يعني مثلا الآن الحكم هذا الذي ذكرته في آية النكاح هذا جاء ما يخرجه، وهي قوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ها أخرج هذا الأمر. فكأنه يقول إن حققتم العدالة فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وإن لم تحققوا العدالة فاكتفوا به بواحدة. فهنا يعني، لكن نحن أيضا نطبق في هذا في هذه الآية هذا المعنى، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن الآية نزل فيها نزلت بسبب سبب اليتيمة، لكن نقول انكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا، حتى إذا كان الإنسان أساسا ما ربى يتيمة وليس عنده الأسباب التي نزلت بسببها الآية، فله أن ينكح مثنى وثلاثة ورباع، وله أن يقتصر على إيه؟ على واحد. عند المالكية يعتبرون السبب له أثر. نعم. قال وهو عند مسلم بلفظ الخبر يصلح للاحتجاج به على وجوب الترتيب، لأنه عام لا يقصر على سببه عند الجمهور كما تقرر في الأصول، وآية الوضوء مندرجة تحت ذلك العموم، وهو قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. ثم قال وعن العباس بن يزيد، وعن العباس بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنها قالت قال أتيتها فأخرجت إلي إناء فقالت في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثا، ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثا، ثم يمضمض ويستنشق ثلاثا، ثم يغسل يديه، ثم يمسح برأسه مقبلا ومدبرا، ثم يغسل رجليه. فهذا الحديث فيه محل الاستدلال به أنه أخر المضمضة والاستنشاق عن إيه؟ عن غسل الوجه. قال العباس بن يزيد هذه المرأة التي حدثت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بدأ بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق، وقد حدث به أهل بدر منهم عثمان وعلي أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه، والناس عليه يعني والناس على ما حدث به عثمان وعلي وعبد الله بن زيد كما مر معنا. ورواه قال رواه الدارقطني، الحديث رواه الدارقطني عن شيخه إبراهيم بن حماد عن العباس يعني ابن يزيد المذكور. قال وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد، وله الضمير في له يعود على مين؟ ها الظاهر على آخر مذكور وهو أحمد، ها وله عنها طرق وألفاظ مدارها على عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه مقال قال وهو يدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والغسل الوجه. وقد عرفت في الحديث الذي قبله ما هو الحق، ها ايش بها فين ده أنه بدأ، ها الجملة أنه بدأ المرأة حدثت المرأة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذه المرأة حدثت، هذه جملة الخبر، هذه المرأة حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الجملة الفعلية في قوله حدثت هي الخبر. نعم. ثم قال باب المبالغة في الاستنشاق. قال عن لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه عن عاصم بن لقيط عن أبيه مطولا ومختصرا أما المطول والمختصر، يعني المختصر في ذكر محل الشاهد قوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون إيه؟ صائما. قال الخلال عن أبي داود عن أحمد عاصم لم يسمع عنه. إيش عندكم؟ لم يسمع ولا لم يسمع؟ عاصم لم يسمع عنه بكثير بكثير رواية. عاصم لم يسمع عنه بكثير رواية، يعني كأنه يريد أن يقول إن عاصم حديثه إيه؟ قليل. انتهى يعني كلام الخلال. والخلال طبعا له كتاب يروي عن أحمد ويروي عن أبي داود عن أحمد، لعلها في مسائل أبي داود عن أحمد، فإن لأبي داود مسائل عن أحمد. ويقال لم يروي عنه غير إسماعيل، أي عاصم لم يروي عنه غير إسماعيل. وقد مر معنا فيما مضى أن هذا القول رده مين؟ رده العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر في التلخيص، وقال إن عاصم روى عنه غير إسماعيل، بل إن العلماء من العلماء من إيه؟ من وثقه، وكان الغرض من ذلك دفع جهالة عاصم. نعم. لا، لأنه هم أثبتوا روايته عن عاصم وإسماعيل، ولذلك قال تعقبه بقوله وقيل إنه لم يسمع عنه غير، لم يسمع عن عاصم غير مين؟ غير إسماعيل. وقد مر معنا هذا الكلام في درس ماضي، وأنه مردود بوجهين. أولا هناك من روى عن عاصم غير إسماعيل، والشيء الثاني إن إسماعيل وإن لم يروي عنه إلا عاصم فقد خرج عن دائرة الجهالة بالتوثيق. قال قال الحافظ وليس بشيء، لأنه روى عنه غيره. قال وصححه الترمذي، يعني وهذا الحديث صححه الترمذي والبغوي وابن القطان، فتصحيحهم له متضمن توثيق مين؟ توثيق إسماعيل وتوثيق عاصم. قال وهذا اللفظ عندهم من رواية وكيع عن الثوري عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط عن أبيه. قال وروى الدولابي في حديث الثوري من جمعه، يعني من جمع الدولابي، من طريق ابن مهدي عن الثوري. هكذا عندكم ابن مهدي ولا ابن مهدمي؟ ها كذا بالاتفاق، ما عندنا في ميم زائدة. من طريق ابن مهدي عن الثوري ولفظه وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. ها وفي رواية لأبي داود من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن وفي رواية لأبي داود من طريق عاصم عن ابن جريج عن إسماعيل بن كثير بلفظ إذا توضأت فتمضمض. قال الحافظ في الحديث في الفتح إسناد هذه الرواية صحيح. لا عن ابن مشهور أنه ابن جريج وليس عبد الملك بن جريج معروف. وقال النووي حديث لقيط بن صبرة أسانيده صحيحة. وقد وثق إسماعيل بن كثير أحمد. وقال أبو حاتم هو صالح الحديث. وقال ابن سعد ثقة كثير الحديث. وعاصم وثقه أبو حاتم. وعاصم وثقه أبو حاتم. ومن عد احنا عندنا عاصم ولا أبو عاصم؟ إلا عندنا في الحديث ها؟ إذن أبو زايدة. وعاصم وثقه أبو حاتم. ومن عدا هذين من رجال إسناده فمخرج له في الصحيح، يعني وبقية رجال السند ما عدا إسماعيل وعاصم فقد خرج لهم في الصحيح. قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي. وقد أخرج الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فخلل بين أصابعك، وقال هذا حديث حسن، يعني فكأن هذا شاهد لحديث لقيط بن صمرة حيث قال له وبالغ، ومن المبالغة أن يخلل بين أصابعه. قال وقال هذا حديث حسن وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف. وقد تقدم الترمذي إلى تحسين هذا الحديث البخاري، روى ذلك عنه الترمذي في كتاب العلل، ولكن الراوي عنه موسى بن عقبة، وسماعه منه قبل أن يختلط. قبل أن يختلط مين؟ لا إلا هو صالح، صالح مولى التوأمة. روى عنه موسى بن عقبة قبل أن يختلط، فعندئذ تكون روايته عنه صحيحة، لأن الراوي إذا اختلط فعلماء الحديث ينظرون، إن عرف من روى عنه قبل الاختلاط قبلوا منه، وإن عرف من روى عنه بعد الاختلاط ردوا له، ردوا روايته. فإن لم يعرف هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط توقفوا في روايته. المروي عنه إيش دخل الراوي؟ إذا اختلط الراوي في تلك الحالة يصير المروي عنه، يصير هو مروي عنه، والحكم ينتقل إلى من روى عنه. ها؟ قال ولكن الراوي عنه موسى بن عقبة وسماعه منه قبل أن يختلط. قال وأخرج الترمذي أيضا من حديث المستورد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، وغرابته والذي قبله يعني وهو حديث مين؟ موسى بن عقبة. قال ترجع إلى الإسناد فلا ينافي الحسنى، فيكون حديثا غريب لأنه روي من وجه واحد. قال قاله ابن سيد الناس. وقد شارك ابن لهيعة في روايته عن يزيد بن عمرو الليث بن سعد وعمرو بن الحارث، فكأنه يريد أن يقول وقد توبع عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة مضاعف يعني متكلم في ضبطه، لأنه كان قد احترقت كتبه فحدث فأخطأ. فإذا كان عبد الله بن لهيعة قد روى ذلك وتوبع من قبل الليث، والليث بن سعد إمام، ومن قبل عمرو بن الحارث، وهما مقبولا الرواية، فهذه يعني فرواية هؤلاء ومتابعة هؤلاء تصحح وتصوب رواية عبد الله بن لهيعة. قال وقد شارك ابن لهيعة في روايته عن يزيد بن عمرو الليث بن سعد وعمرو بن الحارث، فالحديث إذن صحيح سالم عن الغرابة. نعم الحارث يكتب هكذا وينطق الحارث. ها هذا ليس خطأ مطبعيا، لكن جرت العادة أنهم يكتبون في حارف يكتبونها، إلا أنهم يضعون ألفا صغيرة تدل على أن هناك مدا. قال: وفي الباب مما ليس عند الترمذي عن عثمان وأبي هريرة والربيع بنت معوذ بن عفراء وعائشة وأبي رافع، يعني كل هؤلاء أحاديثهم تشهد لحديث مين؟ لحديث الباب. فحديث عثمان عند الدارقطني، وحديث أبي هريرة عند الدارقطني أيضا، وحديث الربيع عند الطبراني، وحديث عائشة عند الدارقطني، وحديث أبي رافع عند ابن ماجه والدارقطني، كل هذا يعني مما يشهد لحديث الباب في مسألة المبالغة. قال: والحديث يدل على مشروعية إسباغ الوضوء، والمراد به الإنقاء واستكمال الأعضاء والحرص على أن يتوضأ وضوءا يصح عند الجميع، وغسل كل عضو 3 مرات، هكذا قيل. فإن كان التثليث مأخوذا في مفهوم الإسباغ فليس بواجب، يعني التثليث ليس بواجب أو الإسباغ ليس بواجب. قال: فإذا كان التثليث مأخوذا في مفهوم الإسباغ، يعني قوله وبالغ أسبغ الوضوء أو بالغ في الوضوء في المضمضة والاستنشاق، واستدل به العلماء على وجوب الإسباغ، يقول: إذا كان التثليث مفهوم في الإسباغ فكأننا نقول إن الإسباغ الذي هو بالثلاث ليس بواجب، لأننا نحن قلنا إن التثليث ليس بواجب. قال: فإذا كان التثليث مأخوذا في مفهوم الإسباغ فليس بواجب لحديث إنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرة ومرتين، وإن كان مجرد الإنقاء والاستكمال يعني هو المطلوب وهو المعنى وهو مفهوم الإسباغ فلا نزاع في وجوبه، لا نزاع في وجوب الإنقاء والاستكمال. ويدل أيضا يعني هذا الحديث على وجوب تخليل الأصابع، فيكون حجة على الإمام يحيى القائل بعدم الوجوب. ويدل أيضا الحديث على وجوب الاستنشاق، وقد تقدم الكلام عليه في حديث عثمان، وإنما كره المبالغة للصائم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره أو ما يفطره. قال: واستدل به على عدم وجوب المبالغة، لأن الوجوب يستلزم عدم جواز الترك، وفيه ما لا يخفى، ذلك لأن النبي ترك المبالغة عندما توضأ مرة مرة، لكن قوله فيه ما لا يخفى يقول كأن هذا الدليل ليس قوي، لأنه يمكن المبالغة مع الغسل مرة واحدة، فإن المبالغة تتحقق بالغسل مرة واحدة، فلا يصلح هذا الحديث أن يكون دليلا على عدم وجوب المبالغة، بل المبالغة تتحقق بالغسلة وبالغسلتين وبالثلاث. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استنثروا مرتين بالغتين أو 3. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. فهذا الحديث ظاهره الأمر بالاستنثار، قال مرتين أو 3، وهذا يعني يتضمن الاستنشاق مرتين أو لأن الاستنثار لا يكون إلا بعد الاستنشاق. وهنا ظاهره أنه يتعارض القول مع الفعل، لأنه مر معنا أن النبي توضأ مرة مرة، وهذا الحديث ظاهره أن الأمر يقتضي الوجوب، وأنه يجب على الإنسان أن يستنثر مرتين أو ثلاثا، فيتعارض القول والفعل. ونحن عندنا القاعدة التي ذكرها الشوكاني في أول كتابه، والتي سار عليها، أنه متى تعارض الفعل والقول، القول الموجه إلى الأمة والفعل المحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تعارضا فهل يتساقطا أم ما الحكم، وهل يقدم القول أو يقدم الفعل؟ الشوكاني قاعدته أنه لا تنافي بينهما، لأن القول موجه للأمة والفعل دليل على الخصوصية، يعني كأنه يقول للناس بالغوا واستنذروا مرة واثنين، وأما بالنسبة له فهو إيه؟ لا يلزمه ذلك، لأن هذا مما اختصه الله به ومن خصوصياته. هكذا يقول الشوكاني. تبغى تسألني إيش تقول؟ هذه يراها بعض الناس من مزايا الشوكاني، قد تكون مسلمة في بعض الأحيان ولا تكون مسلمة في بعض الأحيان. فإننا إذا قلنا إنها دليل على، يعني على، إذا قلنا إن أساسا التثليث ليس بواجب فلا تكون مسلمة. والله سبحانه وتعالى أعلم.